إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي نجيب فيه على أسئلتكم التي تردنا الآن عبر اتصالاتكم، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا متقبلا. نعم أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشهد الله أننا نحبكم في الله،
أحبكم الله ورغبتنا فيه،
جزاكم الله خيرا على ما تبذلونه من أجل الصلح بين المشايخ الكرام، وأرجو أن يتسع صدر فضيلتكم لسؤالي.
تفضل.
ما هو المنهج الصحيح في الحديث عن أهل المعاصي من مشاهير الغناء والتمثيل؟ لأن بعض الناس يثنون عليهم فيقولون إن لهم أعمالا خيرة كبناء المساجد وأداء العمرة وبعض الأعمال الخيرية، فنقول لهم لا، لا يجب أن يكون الحديث هكذا، ولكن قولوا لا نحكم لهم بجنة ولا دماغ، ونسأل الله لنا ولهم الهداية، ولكنهم على خطر عظيم جدا إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. فما هو المنهج الصحيح في الحديث عن أهل الفجور والأغاني ممن اشتهروا بفتنة الناس؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته. الله سبحانه وتعالى أمر بطاعته ورغب فيها، ونهى عن معصيته وحذر منها. قال تبارك وتعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. والآيات والأحاديث في الأمر بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والتحذير من عصيان الله وعصيان رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة. والواجب على كل مسلم أن يعلم أن الإيمان يستلزم السمع والطاعة وفورية الاستجابة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم مفلحون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالواجب على كل مسلم أن يعلم أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وليس مجرد قول فقط. فعلى كل عاص لله مخالف لأمره أن يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل من قبل أن يأتيه الموت، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهذه نصيحتنا للعصاة المقصرين في حق الله، المفرطين في جنب الله سبحانه وتعالى. أما نصيحتنا للشباب ألا يشغلوا أنفسهم بأهل المعاصي بالتوصيف: هذا فاسق وهذا مبتدع وهذا ضال وهذا جاهل وهذا وهذا، ما بهذا أمرنا، إنما أمرنا أن ننشغل بدعوة العصاة إلى طاعة الله عز وجل. فهذا هو الواجب على الشباب، ألا يشغلوا أنفسهم فلان فاسق وفلان عاصي، فلان في الجنة وفلان في النار. لا، وظيفتنا التي أمرنا الله تبارك وتعالى فيها هي الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لها أصولها ومبادئها، ومن أهمها ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. وما وصف الله تبارك وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نسأل الله تبارك وتعالى للجميع الهداية إلى سواء السبيل. نعم أخي محمد.
بركاته.
يا أخي محمد
بارك الله فيك شيخ العظيم.
وفيكم تفضل.
سؤالي لو سمحت يا شيخ بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول: سنة الظهر من أراد أن يصليها أربع كيف يصليه، المثنى مثنى أم أربع مع بعض؟
نعم.
والسؤال الآخر: ما حكم شيخ يعلو المنبر ويقول أن الخضر عايش على الأرض لما زال لغاية الآن؟ جزاكم الله خير.
وإياك محمد. أما سؤالك الأول في عن كيفية صلاة السنة القبلية قبل الظهر، فهي أربع ركعات، ولك أن تصليها مثنى مثنى، ولك أن تصليها أربعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصليها أربعا متصلات بتشهدين، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله، والأفضل أن تكون أربعا بتشهدين بدون تسليم. وأما حياة الخضر عليه السلام، فالخضر في أرجح الأقوال كان نبيا وليس وليا، إنما كان نبيا، يدل على نبوته ما ذكره الله تعالى في قصته في سورة الكهف مع موسى عليه السلام: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقول الخضر عليه السلام: وما فعلته عن أمري، كل ذلك يدل على أنه كان نبيا ولم يكن وليا. وأما حياته فقد مات الخضر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بكم؟ الله أعلم. نحن نستدل على موت الخضر عليه السلام بأنه لم يأتي النبي صلى الله وسلم ولم يشاهده ولم يبايعه على الإسلام ولم ينصره. وقد أخذ الله تعالى الميثاق على النبيين: إذا بعث محمد وواحد منهم أو أكثر أحياء أن ينصروه ويعزروه ويتبعوه. ولم ينقل أن الخضر أتى النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه وناصره، فكان ذلك دليلا على أن الخضر مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
بقول لحضرتك يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال: هل يجوز للفرد أن يغسل زوجته بعد ما توفى الله وإن لم يكن بنى بها؟ برضو يجوز؟
هل لك سؤال آخر؟
ربنا يخليك يا
شيخ. يا مرحبا بكم. يسأل الأخ أحمد: هل يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات؟ نعم يجوز ذلك، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: وقد دخل عليها يوما وهي تقول ورأساه، فقال: بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لها: ما ضرك لو مت قبلي، فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فدل ذلك على أنه يجوز للرجل أن يغسل امرأته. والدليل على جواز تغسيل المرأة زوجها أن عائشة رضي الله عنها لما فرغوا من دفن النبي عليه الصلاة والسلام قالت رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. يا أم إسلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله عن كل خير.
وإياكم.
لو سمحت سؤال بالنسبة للسجدة الشكر، هل فيها وضوء وتسليم؟ والسجود التلاوة هل فيها وضوء وتسليم؟ ثم هل يجوز للأم أن تذهب إلى المطعم مع أبنائها لتأكل أم لا؟ أو إذا في دعوة في فرح في أكل، هل يجوز لها أن تأكل يعني في فرح يعني برضو مختلط بس كل عائلة في ترابيزة وحدها يعني؟ شكرا جزيلا.
مرحبا أم إسلام. أما السجود التلاوة ففي القرآن الكريم ما حوالي 15 أو 16 موضع يستحب للقارئ إذا مر على موضع منها أن يسجد سجدة التلاوة. وأما سجود الشكر فيستحب للإنسان إذا بشر بما يسره أن يخر لله ساجدا شكرا. وهاتان السجدتان في أرجح أقوال العلماء لا يجب لهما طهور، لا يجب لهما طهور، فيسجد الإنسان متوضئا وغير متوضئ ومستقبل القبلة وغير مستقبل. أما سؤالك الثاني فمضمونه، هل يجوز للمرأة أن تحضر في مكان عام في أي مناسبة وأن تجلس على مائدة تطعم الطعام بوجود رجال وأسر في نفس المكان، كل أسرة في مكان آخر؟ فننصح المسلمات بضرورة اجتناب الأماكن التي فيها اختلاط، ننصح المسلمات بضرورة اجتناب الأماكن التي فيها اختلاط، لأن الله تبارك وتعالى أمر المرأة بالحجاب داخل البيت والحجاب خارجه، فقال في داخل البيت وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وقال في الخارج يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يذين وكان الله غفور رحيما. فلا تجلس المرأة في هذه الأماكن إلا مضطرة مع المحافظة على حشمتها وسترتها الواجبة التي أمر الله بها. أي أخ أحمد؟
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
أقصد إن الزوج يغسل زوجته لو هو ما بناش بيها، إن لم يكن يبني بها، يعني كاتب كتابه بس.
يا أخ أحمد، إذا ماتت المرأة وهي في بيت أهلها فأهلها أولى بها،
يعني ما ينفعش.
أي نعم.
ماشي، أشكرك.
يا مرحبا بك. يا حد سماء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعظم الله أجركم في الدنيا وفي الآخرة.
اللهم أمين وإياك.
عندي سؤال واحد بس.
تفضلي.
ما تفسير قول الله عز وجل اتقوا الله ويعلمكم الله، وكيف يكون تعليم الله سبحانه وتعالى للعبد التقي، وهل هذا التعليم درجات كل بحسب تقواه؟ وأنا أعلم أن الأخذ بالأسباب من الدين، وأن الأسباب لا تنفعل إلا بأمر الأسباب، إلا بأمر من رب الأسباب.
الحجة سناء تسأل عن قول الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. كثير من الناس يجعلون التقوى شرط للتعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله، وهذا تفسير خاطئ وفهم خاطئ. لو كانت الجملة الأولى شرطية ما كان بينها حرف العطف واتقوا الله ويعلمكم الله، ولكن لو كانت شرطية لقال اتقوا الله يعلمكم الله، اتقوا الله يعلمكم الله، لكن الآية واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن المفاهيم الخاطئة للآية أن كثيرا من الناس يفهمون أن التقوى هي سبب العلم، يعني ممكن بقى كل واحد يتقي الله وربنا بقى يعلمه كده من غير ما يقرأ ولا يتعلم ولا يجلس بين يدي علماء، هذا مفهوم خاطئ. واتقوا الله هذا وقف تام، وهو متعلق بالأحكام السابقة في الآية، في آية المداينة ذكر تعالى في أحكام كثيرة، فالله يقول اتقوا الله يعني والتزموا ما أمركم به. ثم يقول تعالى ويعلمكم الله ما ينفعكم في دينكم ودنياكم وآخرتكم، فهاتان جملتان مستقلتان وليست جملتين شرطيتين أبدا. لكننا نقول إنما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. لكن التقوى من فضائلها أن الله تبارك وتعالى ينير قلب التقي فيسرع فهمه ويصلح حفظه ونحو ذلك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. الفرقان نور يقذفه الله تعالى في قلب المتقين يفرقون به بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد. فالنسبة للعلم، إنما العلم بالتعلم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المتعلم حين يتقي الله عز وجل، الله تعالى يسرع فهمه وحفظه ويقوي ذاكرته. ومن هنا أثر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم. فعلى طالب العلم أن يجد ويجتهد في الطلب، وأن يعلم أن العلم لا ينال في سنة ولا في سنتين ولا في أكثر، وإنما كان كما قال بعضهم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سآتيك منها مخبرا ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. فعلى طالب العلم أن يجد ويجتهد، وأن يجتهد في التقوى التي جمعها فعل الخيرات وترك المحرمات، فإن ذلك من أسباب التوفيق في طلب العلم. نعم يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال.
اتفضلي وصوتك شوية لو سمحت.
أنا عندي شقة كنت ساكنة فيها إيجار قديم، وبعدين عزلت وربنا أكرمني ببيت وملكي وعزلت فيه. بس أنا ليه أغراض فيها يعني موجودة؟ في ناس عايزين ياخدوها ويعطوني يعني زي ما تقول حضرتك كده خلو يعني. فأنا طبعا ويدوا صاحب البيت برضو فلوسه كده. فانا مش عارفه هل الفلوس دي اللي انا اخدها ديت واسيب لهم الشقه برضا صاحب البيت، هل دي حلال علي ليا؟
اولا يا ام محمد، يا ام محمد بارك الله فيك، ما دام الله قد وسع عليك واغناك من فضله وبقى عندك بيت بدل من شقه، لماذا تحبسي الشقه عن مالكها؟ لماذا لا تتركي الشقه لمالكها؟ هذه من الاخطاء الموجوده في المعامله، أن الإنسان يسكن في شقة وبعدين يوسع الله تعالى عليه ويغني من فضله ويظل غالق وقافل الشقة على حسابه وهو مش محتاجها والمالك محتاجها، فإما أن يساوم المالك على ما يأخذ منه، وإما أن ينتظر حتى يدخل مستأجر فيأخذ منه المستأجر القديم. ويا أم محمد والكلام للجميع الذين يسمعون من المسلمين والمسلمات، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إن الذي أجر لك في حالة احتياجك للإيجار قد أحسن إليك. فالواجب على الساكن حين يوسع الله تبارك وتعالى عليه ويغني من فضله أن يترك الشقة لمالكها ولصاحبها يتصرف فيها كيف ما شاء. نعم يا أبو عمار.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
إزيك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك.
كيف حالكم؟
نحمد الله عليكم.
شيخنا هناك سؤالين بعد إذنك.
نعم تفضل.
السؤال: زوج في سفر طلق امرأته طلقة ثالثة عن طريق التليفون،
نعم،
هل تقع هذه الطلقة؟
هل هذا السؤال يخصك يا أبا عمار؟
لا يا فندم.
لا يخصك؟
نعم.
ولماذا تشغل بالك بغيرك في مسألة خطيرة، مسألة طلاق وبعدين طلاق ثالث؟
نعم.
فانصح بارك الله فيك يا ابو عمار، انصح يا اخي بارك الله فيك، انصح صاحب الشأ ان ينزل الى مشيخة الازهر او دار الافتاء بارك الله فيك. نعم. هل لك سؤال اخر يا اخي عماد؟
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل.
لو سمحت عايز اسال، هل بيع السجائر في المحل حرام ام حلال؟
بيع السجائر؟
نعم.
انت عندك محل يا اخي عماد؟
نعم.
وتبيع السجاير؟
اه.
طب انت نفسك بتدخن ولا لا يا اخي عماد؟
انا بدخن.
ما بتدخنش؟
اه.
ما بتدخنش ليه؟
لا ما بدخنش الحمد لله.
لماذا لا تدخن؟
ربنا دايب علي من السجائر.
الحمد لله نعمة كبيرة جدا من ربنا عليك. بس يجب لله. بس يجب عليك يا أخي عماد أن تعلم أن التدخين حرام. التدخين حرام ويجب على كل مدخن أن يترك التدخين لأن التدخين حرام. فإذا كان التدخين حراما يا أخي عماد فلا يجوز بيع الدخان. الله تعالى أنعم عليك بنعمة وبقيت النعمة الثانية. أنعم عليك بأنك في نفسك الحمد لله لا تدخن وذلك من فضل عليك. لكنك تبيع الدخان للناس فيجب عليك أن تستعين بالله عز وجل على ترك هذا الأمر لله عز وجل. ومن ترك شيئا لله عوض الله خير منه. فالتدخين حرام وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. فلا يجوز لإنسان أن يدخن ولا يجوز لآخر أن يبيع الدخان. ونسأل الله أن يعينك على ذلك إن شاء الله تعالى. يا أم إسلام.
السلام عليكم يا شيخ لو سمحت. بالنسبة لسجدة الشكر والتلاوة فيها تسليم على اليمين واليسار ولا
ليس لها ليس لها تكبير خفض ولا رفع ولا تسليم يا أم إسلام؟
شكرا.
بارك الله فيك. نعم يا أخي هيثم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم ورحمة الله.
بالنسبة شيخ لتضحية العيد هل يجوز اشترك ثلاثة في خروف؟
لا يا أخي هيثم بارك الله فيك. الاشتراك يكون في البقرة والجمل. الجمل يجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة. أما الخروف فلا يجزي إلا عن الرجل وأهل بيته. يعني رب الأسرة يشتري خروف يذبحه في العيد أضحية هذه الأضحية تجزي عنه وعن أهل بيته. لكن ما يصحش اشترك ثلاثة ولا اثنين في خروف. إنما الاشتراك يكون في البقرة وفي الجمل. يشترك السبع في البقرة والسبع في الجمل أيضا. يجوز أن يشترك أقل. ممكن يشترك ثلاثة في بقرة أو أربعة في جمل. لكن لا يجوز في الاشتراك أكثر من سبع في جمل ولا في بقرة. أما الشاة اللي هي الخروف أو الجدي أو غيره فلا يجوز فيه الاشتراك. إنما الشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته فقط. نعم يا أخي وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضل. عليكم السلام.
والله نورتنا فلوس دي يا شيخ. والله
الله ينور عليك وبارك فيك. حياك الله.
والله انا احبك لله في الله.
احبك الله الذي احبتنا فيه ورزاك الله خيرا.
والله انا منتظر عشان اسلم عليك بس يعني.
اشكرك اخ وليد. اشكرك وسلم على اخواننا جميعا ان شاء الله.
يا شيخ عاوزين نطلع عندنا صوت يا شيخ.
ان شاء الله باذن الله. حاضر ان شاء الله. يا ام محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وإياكم.
بقول لك يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
والله والدتي يعني ربنا يهديها عاوزة تكتب كل حاجة لأخويا. وإحنا أربع بنات. فأنا بفكرها بالله يعني بس أنا برضو زعلانة إن أنا بقول لها كده عشان خاطر أنا بجيب لها سيرة حاجة الصراحة بس بفكرها بالله بالراحة.
كويس.
فانا زعلانة برضو ان انا بقول لها كده وبقول لها حاجات يعني انا خايفة من الله منها بصراحة يعني.
طب هي الان تسمعني مثلا يا ام محمد؟
لا والله ما بتسمعش.
ما هو ده الاسف ان كثير من اخواننا يتصلون من اجل الغير والغير لا يسمع فلا تتم الفائدة.
انا بس لكن... انا عشاني انا بس ان انا بفكرها بالله يعني.
انت يا ام محمد غلط ذكريها بالله ولكن بالرفق واللين. اياك ان ترفعي صوتك على امك واياك ان تغلظي لها في القول او تشتد عليها. لا ذكريها بالله. يا امه يا امه اتق الله هذا حرام نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ظلم وهذا جور يدخل صاحبه النار. وأنا أحبك أحب لك الجنة وأكرهك لك النار. ذكرها بالله بالرفق واللين وإياك وأذية أمك. نعم يا أخي ماهر.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
سيدي شيخ إنني أحبك في الله والله العظيم.
أحبك الله الذي أعطاني فيه. تفضل يا أخي ماهر.
شرفنا بمقابلتك في الأردن.
حياكم الله. أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فاتوا بسيطة لو سمحت.
عمر عمر تفضل.
في واحدة زميلتي في الشغل بتحب دايما تسمع للأغاني. تستمع للأغاني وتحط على قناة الأغاني.
نعم.
هذه واحدة. عايز نصيحة ترهيبية من حضرتك وتدقق لي فيها كثير بعد إذن حضرتك.
نعم.
وبالنسبة سؤال كمان لو سمحت.
تفضل.
بالنسبة للاستماع لقناة المديح أو المدح.
طيب أو زي, نعم. زي, زي الأغاني برضو تفضل.
لك سؤال آخر. شكرا.
حياك الله أخي ماهر. أهلا وسهلا بك
الشيخ. الله يكرمكم حبيبي. وإياك. السلام عليكم.
يا أخي ماهر, كل مسلم داعية إلى الله عز وجل, كما قال الله تعالى لنبينا صلى الله وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكل من كان من أتباع النبي صلى الله وسلم يجب أن يكون داعيا إلى ما كان النبي داعيا إليه. فأنت بالنسبة لهذه المرأة ارفق بها, ارفق بها واخفض لها جناحك في الحدود الشرعية, اعطيها رسالة في تحريم الغناء, اعطيها شريط كاسيت أو سيديهاية في تحريم الغناء, حثها الأول على أنها تحافظ على الصلاة, على أنها تحتشم, حبب الله إليها, حبب الدار الأخيرة إليها, زهدها في الدنيا, وبالرفق وباللين مع الدعاء لها بالهداية سيهديها الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله لك التوفيق والسداد. نعم يا أم آدم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمعت يا شيخ أنا عايز أسألك سؤال.
نعم.
أنا زوجة تانية, يعني جوزي كان متجوز قبلي وطلق.
نعم.
ومعه بنت, والحمد لله علاقة بنته كويسة خالص وبيروح لها كل حاجة وبيبات هناك باليومين والثلاث. فجي كلمني في يوم, أخر مرة زوجته طلقته وما رضتش أخليه يشوف بنته, وقالت له كده بصريح إذا كنت عاوز تشوفها ترجعها. فهو جيت تقول لي, قلت له مش هقدر في وضع زي ده, ولو اذا رجعتها يبقى طلاقي. فقعد يكلمني وقال انت كويسه بحقها, طب انا هرجعها على الورق وعشان اجيب البنت مع عيالنا هنا. قلت له لا, من اللي مرضاش لنفسي مرضاهوش بيه, لا اما تبقى زوجه زيي لا اما انفصل. فانا لما منعه من كده حرام عليا.
طبعا لا يجوز لك يا ام ادم, يجب ان تتقي الله سبحانه وتعالى.
انا مش هطيق اكون زوجة تانية
يا ام ادم. انت مش ده كلامك, مش هطيق ده كلام بيقال. لكن لو لم تكوني تطيقين ما اباح الله سبحانه وتعالى ذلك. الغيره موجوده, الغيره موجوده, ده شيء فطري في كل انسان, رجل والمراه. لكن الله تبارك وتعالى اباح للرجل مثنى وثلاثة ورباع. فبعدين يعني هذه ام وابن او ام وابنتي, أم ابنتي, وبعدين هذه امرأة مسلمة أختك في الإسلام وتحب السترة, ولا سيما أن هذا كان زوجها يوما ما. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأين نحن من الإيثار الذي ضربه أهل المدينة مع إخوانهم المهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة؟ لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف, قال سعد لعبد الرحمن: عندي زوجتان, أتنازل لك عن واحدة أطلقها, فإذا انقضى عدتها تزوجتها, وهذا مالي أجعل نصفين, نصف لي ونصف لك. احنا عايزين نرتقي إلى هذه الدرجة, نرتقي إلى هذه الدرجة. لو أن زوجك ما كان متزوجا قبلك ويريد أن يتزوج, لقلنا له يعني يكفيك هذه واتق الله فيها وأمسك معروف. لكن هذه أم ابنته, والبنت هذه حيرة بين أبيها وامرأة أبيها وبين أمها. فأرى أنك أنت تستجيبي وتكوني عونا لزوجك وتؤثري هذه المرأة المطلقة بشيء من وقت كان لك فتشاركك فيه إيمانا واحتسابا, ولعل الله يسترك ويبارك لك في زوجك وأولادك بسبب هذا العمل الصالح إن شاء الله تعالى. نعم يا أخي حسن. عليكم ورحمة الله.
شيخنا ربنا يعزك. لو سمحت شيخنا, دلوقتي في سمعت انا من القنوط في صلاة الفجر, تخصص صلاة الفجر بالقنوط من البدع.
القنوط في الفجر كل يوم ليس من السنة. القنوط كل يوم هكذا في الفجر هذا ليس من السنة, انما السنة الدائمة القنوط في الوتر. اذا اوترت بعد العشاء او في نصف الليل او في اخر الليل فأقنط, هذا هو محل القنوط أصلا. أما جعل القنوط في الفجر كل يوم فهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. وقد صرح بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه محدث. نعم يا أختي إيمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الأول, أنا عندي 57 جرام ذهب, انا بلدته بس انا يعني ان شاء الله هنكمل عليه عشان اشتري حته ارض او حاجه وبقاله سنه معايا هل عليه زكاه؟
انت عندك 57 جرام.
اه
بارك الله لك وزادك الخير. ال 57 جرام لم تبلغ النصاب بعد فلا زكاه عليك فيها.
طيب السؤال الثاني.
نعم.
انا في حسنه طالعه لي في اخر حقل كده كبيره وزوجي يعني مش حابب الحسنه ديت وعايزنا نشيلها هل حرام ان انا اشيلها ولا لا؟
انا انصحك بان يعني زوجك يعني يلتقي مع اهل العلم ويصف له هذا الشيء الذي في جسدك اين هو وما حجمه وما طبيعته.
حسنه في وشي. هي حسنه في وشي.
ايوه اسمعيني بس اسمعيني. زوجك يختار من العلماء القريبين منه عالما والاصل في العلماء الامانه والتقوى ان شاء الله تعالى. فزوجك يلتقي مع احد اهل العلم يصف له هذا الشيء في بدنك واين هو وما حجمه ويستنصحه والله يهدي سواء السبيل ويعافيك ان شاء الله. نعم يا ام عبد الله. يا ام عبد الله
السلام عليكم.
عليكم ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟ عندي سؤالين ممكن اسمعهم ورا السؤال.
طيب.
يعني من نفس
الشيخ. هاتي
هاتي. السؤال الاول هل يجوز يعني وضع الـ 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 الكحل اثناء الـ يعني الحج او العمره؟ السؤال الثاني اذا مثلا ناس يغتابون امامك يعني والشخص هذا يكره الغيبه وبس يعني مفروض السمع يعني يعني يحاول يردهم او يصدهم او شيء ياخذ اسم يعني هو اصلا ما يحب الكلام بهاي الامور الغيبه وهاي الامور.
يا ام عبد الله على رسلك خليكي معايا. تسالين عن وضع الكحل اثناء الاحرام بالعمره او الحج؟
نعم.
طيب
بس رايت بعض الاخوات يضعون يعني
خلاص
بشكل مفرط وهذا
السؤال السؤال اتضح. يعني تسالين عن الكحل للمعتمره والحاجه اثناء الاحرام. ماشي.
نعم.
والسؤال الثاني
الغيبه يعني الناس اللي يغتابون امام الشخص وهو لا يحب الغيبه.
طيب يعني
ياخذ اسم هو يعني
الجلوس مع الجلوس مع الذين يغتابون الناس
او هم يزورونا يعني بالبيت.
ماشي 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 ماشي.
شكرا
بارك الله فيك. اما الكحل للمراه في اثناء العمره او الحج فلا أعلم أنه من محظورات الإحرام، فهو جائز للمرأة، ولكن هذه الزينة ينبغي أن تستر عن الرجال، يعني ينبغي أن تكون المرأة إذن منقبة، والنقاب في الإحرام من محظورات على المرأة تبقى تكون سادلة حتى لا تكون فتنة للناس ولا سيما أثناء عبادة. وأما الإنسان رجلا كان أو امرأة يجلس مع قوم يغتابون الناس، هو صحيح يعني كاره لهذا الحديث ولكنه جالس، لا يجوز لإنسان أن يجلس مع قوم يغتابون الناس ويكون لقومهم، لأن الله تعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فإذا ابتلي المسلم أو المسلمة بقوم يقعون في أعراض الناس فالمطلوب منه تغيير المنكر، كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. فإذا خاض الناس في أعراض الناس الجالس يقول اتقوا الله، كفوا ألسنتكم، لا تأكلوا حمى إخوانكم، نهانا الله عن ذلك. فإذا انتهوا فذلك فضل الله، وإن أبوا فلا يلزم أن يقول أنا أنكرت عليهم ويظلوا قاعد، لا بل يجب أن يفارق مجلسهم. نعم يا أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام تفضل.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
نصحت بس أرجو من حضرتك أنك توضح لي الحديث اللي هو بيقول وإن سألتهن متاعا فسألهن من وراء وحجاب، ما هو الحجاب وكيف السؤال حضرتك؟
دي آية يا شيخ أحمد، دي آية في سورة الأحزاب.
آسف جدا الآية توضح لي الآية.
وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب.
نعم.
يعني الرجل الآن أنت تذهب لزيارة إيه؟ أخ لك في الله أو أخوك شقيقك في
نعم.
بيته.
نعم.
فتطرق الباب.
نعم.
فالمرأة من الخارج تقول من؟ من الداخل تقول من؟
نعم.
أنت تقول فلان. هل فلان موجود؟ إذا قالت نعم تدخل المرأة ويخرج الرجل يفتح لك ويستقبلك. وأما إذا كان غير موجود فترجع راشدة ولا مال من وراء الباب أن تقول أخبري فلانا بكذا وكذا أو قولي لو أنني جئت إليه وهكذا وتنصرف. ولا يجوز ظهور المرأة على الرجل ولا ظهور الرجل على المرأة. هذا معنى الآية وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم
جزاك الله خير شيخ
وإياكم.
نعم
أيوة نعم يا أخي حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخنا لو سمحت.
تفضل.
عشان قنوط في صلاة الفجر.
نعم.
سؤال حضرتك لو أنا لقيت مثلا الشيخ قنط في صلاة الفجر هل يجوز مثلا أن أنا أقف من غير ما
لا يا أخي حسن
على دعائه
يا أخي حسن عليه؟ أنت عرفت الآن الحكم الشرعي أن القنوط في الفجر ليس من السنة وعليك أن تبحث عن مساجد السنة تصلي فيها. لكن لو قدر ودخلت مسجدا تصلي الفجر وقنت الإمام فلك أن تتبعه فإنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. فحتى لو فعل الإمام قنوت وأنت تعلم أنه ليس من السنة بس هو إمام فما يصحش يبقى الناس كلها رفع إيديها وراء الإمام وإنت واقف ساكت. فإذا ابتليت بهذا الإمام فعليك أن تتبعه من أجل اتباع الإمام فقط. نعم يا أم مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أيوة لو سمحت يا شيخ هل يجوز لي أن أعمل في بنك ربوي كمهندسة مش محاسبة؟
لا يجوز لك ولا لغيرك العمل في البنك الربوي عموما لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
شكرا.
فلا يجوز للمسلم أن يعمل عملا يساعد فيه على شيء حرمه الله تبارك وتعالى. يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
ازيك يا شيخ عبد العظيم.
أهلا وسهلا.
بارك الله في عمرك يا رب.
وإياك.
الله لي سمع بحضرتك معلش الله يبارك لك.
نعم.
أنا لي يعني لي أخويا كان يعني كان لي مكان في بيت أبويا مراس وكان أخويا كنت سعيد أن أخويا مستنفع به وأخويا ده مات الله يرحمه. فطبعا كان مراته وعياله اللي مكونين فيه. فطبعا انا لما جيت اطلب حقي ما رضيتش ادهولي بسهوله وقفوا معها اخواتي صبيان بحكم ان جوزها ميت ومعها عيال وانا برضو ظروفي كان معايا عيال ايتام ومحدش برضو ساعدني في حاجه رغم ان هم ما بيساعدوهاش في حاجه يعني هم رجاله ما بيعملوا لهاش حاجه بس من انا ظلموني في مبلغ كبير ليها وانا ما كانش معايا واستلفته فانا اخواتي ظلموني كده فانا نفسي تعبانه منهم ومقطعهم هم دلوقتي بيحاولوا بقى لي سنتين دلوقتي بيحاولوا يتصلوا بيا وانا نفسي مش قادره ان
خلاص يا أمة الله افتحي صفحه العفو وباب الاحسان ان شاء الله عفو الله عما سلف ويغنيك لهم فضل ويعودك خيرا ان شاء الله ولعلهم حين يرجعون اليك ان شاء الله وانت تفتحينهم الباب وترجع الصله تتواصل بينكم الموده لعلهم إن شاء الله يحسنون إليك ويبروك ويكرموك ويعوضوك عما فقدت إن شاء الله في المستقبل الماضي. نعم يا أم عاطف.
عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيف حضرتك الشيخ؟
الله يبارك فيك.
ممكن عندي سؤال أقولك؟
أموري.
أنا فضلت الشيخ عندي شقة واحدة ساكنة يعني أجرها قديم وبعدين أنا عايزة أجوزي مني أنا بقولهاش اطلعي أنا عندي شقة في الدور الثاني.
نعم.
بقول لها انت بنزلي فيه ومش عايزه منك ايجار ولا ميه ولا عايزه منك اي حاجه.
نعم.
ومنجوز الاول امبارح واجر شقه ب 500 جنيه.
نعم.
فمش هتقدر تنزل. فايه رايك يا فضيله الشيخ؟
يعني عندك
حاولت معاها لغايه ما قلت للسنين عندي تقول لا هي وبنتها يعني هم قاعدين انا قلت لها حرام علي ان طلعت.
انت عندك تنزل. ساكنه في شقه لك؟
ام اجرها يعني لا في شقه في الثاني.
يعني التاني. انت عندك ساكنه في شقه عندك في بيتك.
ايوه بيتي.
وانت بحاجه الى الشقه.
ايوه عايزه
والساكنه جوزي. والساكنه ترفض ان تخرج من الشقه.
ايوه.
يا ام عاطف بارك الله فيك سبق هذا الجواب قبل قليل ايضا قلنا هذا من الاخطاء الموجوده في المجتمع ان المستاجر سيحط رجله في المحل بيعتبره ملكه ولا يريد ان يخرج منه واذا اراد ان يخرج يبيعه على مالكه هذا ظلم وجور. يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. لكن لا نملك إلا أن نقول لك كمالكة اتق الله واصبري وإدع الله سبحانه وتعالى يهدي لك هذه الساكنة وتخرج من عندك بسلام إن شاء الله تعالى. يا أخي محمد.
السلام عليكم الشيخ، الله يجزيك خير.
عليكم السلام يا مرحبا بك.
رجاء من فضلتك شرح حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله غار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
وإياكم إن شاء الله تعالى. اتفضل يا أم هنا.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، أنا طبيبة فبقسم أنا وزمايلي الشغل، بمعنى مثلا أروح 3 أيام وهم 3 أيام.
نعم.
فهل ده بما لا يخل حالة المريض؟
نعم.
فهل ده حرام؟
بارك الله فيك وزادك الله حرصا. هذه أيضا مشكلة من المشاكل الاجتماعية التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تغيب من المجتمع. الأخت أم هنا طبيبة فبتقول إحنا مقسمين الشغل كأطباء، مقسمين الشغل بيننا، فيعني إحنا مثلا 10-15 طبيبة في المستشفى، في العمل مش يعني مش محتاجهم كلهم، فمقسمين ورديات، جماعة يروحوا 3 أيام وجماعة تانية يروحوا 3 أيام. لا شك أيها الدكتورة ولكل عمال، لكل عمال يعملون بهذا الأمر، إن الموظفين في أي مكان بيقول لك الموظفين ياما والشغل في الشغل، واحنا 10 في المكتب 2 بس يقوم بالشغل، فيقوموا يقسموا العمل كده، ده يروح يومين وده يروح يومين وده يروح يومين. هذه ظاهرة اجتماعية خطيرة جدا موجودة. يا أيها الدكتورة ويا أيها العامل وأيها الموظف في كل مكان، أنت تأخذ مرتبا على عمل من قوانينه ولوائحه أنك تداوم كل يوم من أيام العمل، سواء كانت 5 أو 6، تداوم هذه الأيام من 8 إلى 2، من 8 إلى 3 أو غير ذلك، فأنت تأخذ المرتب على هذه الساعات اليومية المتفق عليها. فالأصل في الموظف بارك الله فيكم أن يذهب إلى عمله في وقته المحدد أول النهار ويظل في محله، لا يغادر إلا بعد انتهاء وقت العمل، سواء وجد عملا يقوم به أم لم يجد. فالوظيفة أنت رهنها، أنت مرهون بها، مرهون بأوقات الدوام. فالحقيقة أن هذه ظاهرة اجتماعية. ثم أيتها الدكتورة كما تعلمين بارك الله فيك ويعلم جميع الموظفين أن الثلاث أيام اللي أنتم تروحوهم شيء بيوقع لكم، صح ولا لا؟ بيوقع لكم وحضرته، مش معقول هتوقعي 3 أيام بس، فأنت الثلاث أيام اللي تروحاش بيتم التوقيع سواء منك بيدك أو بيد غيرك، وهذا أمر خطير جدا، لأن معنى توقيع الموظف في خانة العمل في دفتر حضور الانصراف أنني أشهد أنا فلان فلاني أنني حضرت وأديت عملي، وفي الانصراف أشهد أنني انصرفت في الساعة فلانية. فلما يكون هذا بلا حضور فتب هذا كذب وتزوير ومنكر من القول وزور، وبالتالي المرتب يبقى مش حلال، وما دام مش حلال مش في بركة. فهذه ظاهرة اجتماعية مخلة جدا بالمجتمع ومخلة بالنهضة التي نتطلع إليها. فأهيب بكل موظف في كل مكان أن يعلم أنه إنما يأخذ مرتبه ليتواجد في محل العمل من إلى، فلا يجوز له أن يتأخر قبل يعني بعد ساعات العمل، ولا يجوز أن يخرج قبل ساعات العمل، ونسأل الله تعالى أن يصلح الحال. نعم يا أبا أحمد.
ألو.
أم أبا أحمد تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ، قبل يمكن 20 سنة أو 30 سنة كان لي جد الله يرحمه ضرب أمي على ذراعها، كسر الذراع على أمي.
جدك؟
المهم رفعت عليه قضية في المحكمة. المحكمة حكمت على جد بالسجن. قال لها تنزليني عن القضية واكتب ليكي جسمك وعرض الأصلاح، وتعرف حضرتك عرض الأصلاح بأصلاح الزراعي. المهم قال لها بس علشان تكتب لها باسم ابني اللي هو جد أمي أبويا الله يرحمه، توفى قبل شهر. المهم جت عمتي قالت أنا لي 3 جرايد عندكم ورث لي في الأصلاح الزراعي. طبعا العربة دي امي وحدها حد دراعها كسر دراعها يعني جد الله يرحمه كتبها لها بس هي قالت تكتبه باسم زوجها يعني مش عارفين من الناحية الشرعية لو سمحت سعادتك ليها حق شرعي في الارض
يا ابو احمد الارض التي اخذتها امك من جدك يعني في مقابل ما ذكرت من الاعتداء عليها هذا حق خالص لها لكن هذا الحق الخالص لأمك لا يمنع عمتك من أن تأخذ حقها من أبيها فشوف عمتك ترث من أبيها
مش من
إيه؟
أخوها مش من هذه الأرض
إيه؟ ما عمتك عايزة تأخذ من إيه؟
جد الله يرحمه ما أعطى لأبي أي شيء من ميراث ولا لعمتي
هذا مش ميراث أنت قلت أن أمك أخذت حق من جدك حق هذا حق أمك خالص
حق زراعة حق كسر الزراعة بس
عمتك الآن بتطالب بالثلاث جنيهات منين؟
من هي من الارض اللي كتبها
جدي لامي لا لا الذي التي كتبت لامك هذا حقها لكن عمتك بقى
باسم امي بقى يا شيخ
عمتك بقى
شوف باسم زوجها
باسم ابوك طيب وعايز تاخد من ابوك ليه برضو ما ابوك الحمد لله هي لا. عمتك شوف جدك ترك ايه واعطي حق خلي ابوك اذا كان موجودا او اذا كان توفي ابوك اعطي شوف عمتك ترث ايه من ابيها واعطوه لها لكن الأرض التي كتبت لأمك هي لأمك نعم أي نعم
السلام عليكم
عليكم ورحمة الله
معلش يا شيخ أنا عندي ثلاث أسئلة
اتفضلي الصوت لو سمحت نعم
السؤال الأول هل يجوز التعليم المختلط وهو أن يتعلم الشاب والشابة في مكان واحد
لا يجوز هذا
السؤال الثاني لو سمحت
نعم
هل يجوز القراءة في الكتب الأوروبية في الطب وغيره من العلوم الدنيوية
صوتك ضعيف ما أكاد أفهم ما تقولين
هل يجوز القراءة في الكتب الأوروبية في الطب وغيرها من الكتب الدنيوية
لا يجوز نعم نعم اخي محمد
السلام عليكم وبركاته
يا ام محمد تفضلي عليكم السلام
لو سمحت يا شيخ خمس سؤالين
تفضلي
السؤال الاولاني زكاة الذهب زكاة المال لازم تطلع مال لو انا وديتها الجمعية وهي قالت لي ان انا هاخد زكاة المال وهطلعها كراتب شهري لاسرة فقيرة هل ينفع ولا لازم اول ما وديها لها تطلعها يعني في الوقت
لا انت اعطي زكاتك للجمعيات والجمعيات صارت وكيلة عندك عنك وهي تتصرف ان شاء الله في اعطاء المستحقين بالامانة ان شاء الله تعالى
يعني ممكن تفرع على شهور
ان شاء الله تعالى
طيب وبالنسبة بقى لزكاة الذهب
نعم
تطلع ذهب ولا تطلع مال
لا بأس المال يقوم مقام الذهب فانت مثلا لو قلنا معك 100 جرام ذهب النهاردة الجرام بكم جنيه ب200 ولا حكذا يبقى هيجب عليك مثلا 2000-3000 زكاة ممكن تطلعي قيمة النقد مالا نقدا من الجنيهات
يعني
ولو انك انت اخرجتي من الذهب لا بأس
يعني قصدي ما ينفعش اطلعها كتموين
كايه
يعني تموينات
يعني
قصدي اطلعها رز وسكر وكده
لا اذا كل الله تعالى كفل حاجة الفقير فجعله حقا معلوما في أجناس كثيرة من الأموال جعل الله للفقير حق في النقدين وجعل حق في الأمواشي وجعل حق في الزروع والثمار وجعل حق في الطعام في صدقة رمضان فكل من كان عنده جنس تجد فيه زكاة فيقري زكاته من جنسه نعم
طب معلش يا شيخ في سؤال ثاني بعد إذنك
نعم
في واحدة توفاها الله وهي كان عندها الحمد لله مال كتير يعني
نعم.
فانا كنت بقول لها انت بتطلعي وهي حية يعني زكاة المال تقول لي انا مش بحسب زكاة مالي ولكن انا بطلع كتير لله وبعد كده هي توفاها الله دلوقتي فالورثة الانين ومش عارفين يتصرفوا ازاي في زكاة المال اللي هي ما كانتش بتطلعها محسوبة وزكاة الذهب بتاعتها ما كانتش بتطلعها اصلا
شوفي بارك الله فيكي اذا علم الورثة ان ميتهم لم يكن يزكي ماله فهذه زكاة دين لا يجب عليهم قضاء الدين قبل تقسيم التركة كما قال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين
تمام.
فالدين هذا كان لله أو لعباد الله، فالدين مقدم على تقسيم التركة. فإذا كان الأولاد يقينا يعلمون أن أباهم أو أمهم لم يكون يخرج زكاة أموالهم سنة أو سنتين أو أكثر، فعليهم أن يقدروا الزكاة خلال هذه السنين ويخرجوها ثم يقتسمون الباقي. أما إذا كانوا يعني غير متأكدين من أنهم لم يؤدوا الزكاة ولكن يخافوا أنهم ما كانوش بيطلعوا الزكاة بالضبط، ففي هذه الحالة يعني يتصدقون بما يغلب على ظنهم أنه يعوض هذا الشيء الذي تركه الميت أبا كان أو أما. يا أخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله بالعالمين.
نرجو منك أن تقدم نصيحة لجماعة التكفير وما رأيك فيهم بإذن الله عز وجل.
ماشي عبد الله. نعم عبد الله بيطلب نصيحة للمنشغلين بتكفير الناس، والصوت كما هو ظاهر للجميع صبي صغير، فأرجو الله أن ينبته نباتا حسنا وأن يجعله من أهل السنة وأن يجنبه كل الأهواء والبدع والضلال. ونصيحتنا للمسلمين كما سبق في هذه الحلقة إن شاء الله ألا ننشغل بتكفير الفسقة وتفسيقهم وتبديعهم وتضليلهم، بل أن ننشغل بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحظى من الوقوع في تكفير المسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما والعياذ بالله. نعم يا أخي حازم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
الوقت يا فضيلة الشيخ، أنا طالب في سنة ثانية إعدادي.
نعم.
وعايز ألتحق بالأزهر الشريف.
أنت في المدرسة يعني؟
أيوة.
وعايز تحول الأزهر؟
أيوة.
جيد.
وأمي مش راضية، وأنا قلت لها يا أمي أنا عايز أحول، وألححت عليها كثيرا. وبرضه سألت السؤال ده للشيخ اللي الحصة اللي الحلقة اللي قبل الفائتة، وقال لي برضه أطيع أمك، فأنا أطيعها بس هي برضه مش راضية.
خلاص يا حازم، يا حازم بارك الله فيك، خليك حازم. حازم يعني إيه؟ لما تسأل الشيخ ويقول لك الجواب كذا خلاص ما تسألش يا حازم مشايخ تانيين، إلزم أمك وأطع أمك، وإن شاء الله ربنا يوفقك في دراستك. والعلم الشرعي يا حازم في الأزهر وخارج الأزهر إن شاء الله، ما دامت أمك مش عايزك تحول خليك في المدرسة واجتهد في المسجد، تعلم القرآن والتوحيد والحديث والتفسير، وربنا يفقهك في الدين إن شاء الله تعالى. نعم. أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
أنا حاليا دكت
ما عندي صوت، بارك الله فيك.
دكت زوجي أنا عايز أحب النكاح.
صوتك ضعيف، صوتك ضعيف جدا.
ألو. أيوة. أنا قلت الشاي.
أيوة.
أنا حاليا دكت زوجي عايز يلبسني النكاح.
أيوة.
برا البيت.
أيوة.
بس أنا حاليا حباه.
مش حباه؟
حباه وراضية بيه.
طيب كويس.
ايوه عايز
البسه قدام
سلايسي.
ايوه خلاص،
ما عايز البس قدام سلايسي.
ما فيش، ما بارك الله فيك، ما فيش حاجه اسمها نقاب.
وفي كمان سؤال،
يا ما فيش حاجه اسمها نقاب قدام راجل، وما فيش نقاب قدام راجل. سيلفك راجل والاجنبي راجل وكلهم اجانب، يجب ان تحتشمي عنهم وتحتجبي عنهم ان شاء الله تعالى. فلما تلبسي النقاب تحتجب عن جميع الرجال حتى لو كان سلايفك. نعم.
سؤال كمان.
اي
دلوقتي انا بتهاجل لان هموت.
ايه
يعني بيجيلي تهيجات اللي انا هموت، وعماله اوصي وصايا ودايما خايفه.
انت بتصلي ولا لا؟
الحمد لله بصلي ومستزم.
طيب الحمد لله خلاص، منين ما يجي الموت؟ الموت جاي جاي، النهارده بكره بعده، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس اين تموت. اهم شيء نكون مستعدين للموت. ما ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام: انك ميت وانهم ميتون. كلنا عارفين هنموت، بس امتى الله اعلم. فنجتهد في طاعة الله ونجد ونجتهد كده ونتقرب الله ما يحب، عشان لما يجي الموت لا نسأل الرجعة إلى الدنيا. نعم.
ممكن سؤال كمان؟
نعم.
طب أنا يعني جوزي قلت له، طب قال لي النقاب لبستيه، لو لبستيه جوه البيت مش هتلبسيه خالص، لدرجة اللي أنا اتحايلت عليه كتير.
ربنا يهدولك ان شاء الله، استعين بالله عليه وربنا يهدولك ويصلح لك الحال ان شاء الله تعالى. نعم.
يا
اخي محمد.
ايوه
يا فندم. تفضل.
الو.
تفضل اخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هو دلوقتي يا فندم حضرت الشيخ انا شغال سباك.
نعم.
انا شغال سباك.
الصوت لو سمحت. الصوت لو سمحت. الصوت اخي محمد.
انا شغال سباك.
كويس.
الزكاة بتاعتي بقى اطلعها ازاي؟
الزكاة؟
ايوه يا فندم.
انت عندك مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. مصارف الزكاة يا اخي محمد ربنا قال انما الصدقات وللفقراء والمساكين. اي انسان يجمع من المال ما يبلغ النصاب ويحول عليه الحول، سباك، كهربائي، دكتور، مهندس، اي مسلم، الوظيفة ما لهاش علاقة يا اخي محمد، اي مسلم واية مسلمة يكون عنده من المال ما يبلغ النصاب فكلما حال الحول وجب عليه إخراج زكاته ربع العش من المال، الجنيهات اللي معنا ربع العش، وتطلعها للفقراء والمساكين إن شاء الله تعالى. بارك الله لك. نعم يا أخي علاء.
ألو.
تفضل.
ازيك يا باشا؟
أهلا بيك.
لو سمحت كنت عايز استفسر على حاجة.
تفضل.
انا كان ربنا رزقني بولد سميته عبد الرحمن وتوفى، وربنا رزقني بولد ثاني
طيب
عايز اسميه نفس الاسم.
مفيش اي مانع.
مفيش مانع ولا طب بيقولوا حرام تسمي اسمين.
لا
في اسم واحد.
مفيش مش حرام ولا حاجه، ربنا يبارك لك فيما رزقك ان شاء الله ويعوض عليك.
الله يخليك
يا مرحبا يا اخي محمود.
السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك.
اني احبك في الله والله.
احبك الله بما فيه.
والله كنت عايز اسال عن الندر.
الندر؟
الندر حد يعني اهل البيت ممكن ياكلوا منه ولا بيطلع كله لله؟
قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات. انت نويت تذبح ذبيحة. لما نويت تذبح ذبيحة يعني في نفسك كده انك تذبح وتأكل اهل البيت والجيران والحبايب والفقراء معاهم، ولا نويت الذبيحه تذبحها وتخص بها الفقراء دون غيرهم، انما الاعمال بالايه؟ بالنيات. فاذا لم يكن لك نيه عند النذر فترجع الى عرف الناس، عرف الناس في الحي بتاعك في القريه بتاعتك. الناس يعني الغالب عليهم الواحد لما بيندر بياكل منه ولا بياكلش، وتتبع العرف ان لم تكن لك نيه. نعم.
الله يجزاك رب شكرا.
بارك الله لك. وبهذا بفضل الله عز وجل نصل إلى نهاية هذه الحلقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلا أن نلتقي في حلقة أخرى إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة
يعرفها أهل الإيمان،
علم وأصول ورسالة
من نور الهدي القرآني،
أو حكم أطلقه الهادي